بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في المداومة على العمل وإن قل. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره بالليل فيصلي عليه، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل عليهم فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وفي رواية: وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. وفي رواية قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي رواية عند البخاري أيضا قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. ولمسلم: كان أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمته. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته. وفي رواية له عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ ورواه الترمذي ولفظه: كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه. وفي رواية له: سئلت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالتا: ما ديم عليه وإن قل. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد وإن كان شيئا يسيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من باب التفرغ للعبادة وحشد مجموعة من الأحاديث المتعلقة في فضل التفرغ للعبادة والطاعة، ذكر هنا الترغيب في المداومة على العمل وإن قل. والمعنى أنه كما أن المسلم مطالب بأن يتفرغ للطاعة وللعبادة، كذلك مطالب بأن يداوم على هذا العمل الصالح. فإن عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ديمة، وليس للعمل المبتور والمقطوع عند الله قيمة. ولذلك الشريعة جاءت بإحسان العمل لا بإكثار العمل. قال جل وعلا: أيكم أحسن عملا. وكذلك جاءت بالدعوة إلى استمرارية العمل والعبادة والطاعة وإن قلت، لا إلى تقطيع الطاعة ومباينتها وإن كثرت. ولذلك هذه الأحاديث برواياتها أو هذا الحديث برواياته مع هذا الحديث الأخير كلها تفيد هذا المعنى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على المداومة على الطاعة بفعله وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصير، وكان يحجره بالليل فيصلي عليه. والحصير هو ما صنع من خوص النخل، وكانوا يصنعونه للجلوس عليه وكذلك للصلاة عليه وللاستظلال به. ولهم في هذا تفنن بالنسبة للناس قديما وقريبا، كان له حصير وكان يحجره بالليل فيصلي عليه، والمعنى أنه كان يجعله مثل الحجرة، بمعنى له خاص صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيه. وكانت صلاته إلى هذا الحصير في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وليس في بيته. قالت: ويبسطه بالنهار فيجلس عليه. وهذا يدلنا على أن الحصير له استعمالات عدة، منها الإفادة منه بالجلوس عليه، ومنها الإفادة بالصلاة عليه، ومنها الإفادة بالاستظلال به مثلا من حر الشمس، وغير ذلك من الاستعمالات ولذلك بالنسبة للسجادة أو الحصير لا تكتسب شيئا من معاني العبادة والطاعة كما يفهم بعض الناس، ولذلك تجدهم يقدسون السجادة أو الحصير الذي يصلي عليه، وهذا لا شك بأنه ليس له أصل، وإنما الإنسان يستعمل السجادة للصلاة ويستعملها للجلوس ويستعملها للغطاء ويستعملها استعمالات أخرى، حتى إذا بليت وتلفت استعملها استعمال آخر في التنظيف وغير ذلك. لأننا رأينا أغلب الناس لا سيما جنس العوام لهم اعتقاد في هذه السجادة أو في هذا الحصير كونه صلي عليه، لا، هذا مجرد وقاية عن الأرض مما يكون قد نزل عليها شيء من الأشياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه صلى الله عليه وسلم، فجعل ناس يثوبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يصلون بصلاته حتى كثروا. الناس لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل في مسجده وقد وضع حصيرا وحجره وحجزه للصلاة أخذ يصلون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى كثروا وامتلأ المسجد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تكاثر الصحابة للصلاة خلفه وعظهم وذكرهم صلى الله عليه وسلم وناداهم بهذا النداء اللطيف، قال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، خذوا من الأعمال ما تطيقون يعني ما تستطيعون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل أو الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، أن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فركعتان تصليهما من الليل خير من تداوم عليها، فركعتان تصليهما من الليل تواظب وتداوم عليهما خير من 100 ركعة تقطعها، تصلي أحيانا وتترك أحيانا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وفي رواية: وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فاته بنوم أو بسفر أو بمرض قضاه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، فإذا فاته قيام الليل أو الوتر
بسبب مرض أو انشغال أو سفر أو حرب قضاه من النهار صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود هنا بآل محمد يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهن أخذن من هديه ودله وطريقته وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت عائشة إذا عملت عملا أثبتت، وكانت أم سلمة إذا عملت عملا أثبتت. ولذلك كان زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا إذا عملنا عملا أثبتنه اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث فيه مجموعة من الفوائد، أولها حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الطاعة وعلى العبادة، فكان وقته صلى الله عليه وآله وسلم كله في طاعة الله عز وجل. ومن جملة ذلك أنه كان يقوم الليل صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أمره الله جل وعلا بذلك بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الأمر الثاني، يجوز للإنسان أن يجعل له مصلا في بيته، بل هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة الكرام، فالمصليات في البيوت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجوز للإنسان أن يخصص له مكانا في بيته يصلي فيه النوافل وكذلك الفرائض إن فاتته مثلا يصلي، أو يصلي في هذا المكان أهل بيته، بشرط أن لا يضيق على الآخرين، فيجوز له أن يتخذ زاوية من زوايا البيت، أو يتخذ غرفة من غرف البيت، أو مكان من أماكن البيت هذا للصلاة يطيبه وينظفه ويعتني به من دون إسراف ولا مبالغة. لأني رأيت أنا بعض الناس اهتموا بهذه السنة المستحبة لكنهم بالغوا في ذلك، أتوا بديكورات وأتوا بمحراب وأتوا بألوان وأتوا بفوانيس وسرج وشيء من هذا القبيل، ما في داعي. النبي عليه الصلاة والسلام احتجز له مكانا بحصير صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من المستحبات اتخاذ المصليات في البيوتات، سواء في الحوش، في الغرفة، في الصالة، في أي مكان ينظفه ويطيبه ويصلي فيه. أمر الثالث، حرص الصحابة رضي الله عنهم على اقتفاء آثار النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ من هديه ودله، فما سمعوا بسنة وبعمل إلا وطاروا إليه طيرانا رضي الله عنهم. فلما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في الليل وقد احتجز واحتجر له مكانا ثابوا إليه وقاموا واجتمعوا وصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل هذا الحصير استعمالات متعددة كما ذكرت، يستعمله في الصلاة عليه ويستعمله للجلوس عليه وغير ذلك كما نبهت قبل قليل. المسألة الخامسة، أن للعالم إذا رأى الناس يحرصون على العمل حتى يجعلون من السنة أو يتخذون من السنة أمرا يعتقدون بأنه واجب، فإن له أن ينبههم إلى ذلك، ينبههم إلى ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حرص الصحابة على هذه الصلاة واجتماعهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام نبههم إلى أنهم يصلون وفق الطاقة والقدرة والاستطاعة، وهذا منه صلى الله عليه وسلم توجيه وإرشاد. كذلك العالم إذا رأى بعض الناس يبالغ في مثلا الطاعة والعبادة يرده إلى طريق الصواب. ومثلا عندنا صيام ستة من شوال سنة مستحبة وليست بفريضة لازمة، ولذلك ينبغي للعالم مع حرص الناس على هذه السنة ومواظبتهم عليها أن ينبه إلى قضية، وأنه لا يجوز لأحد أن ينكر على من لا يريد صيام ست من شوال، ولا يجوز لمن يعني صام أن ينكر على من صام، ولا من صام ينكر على ولا من لم يصم ينكر على من صام، وإنما يوجههم إلى أن هذه سنة، لأن وردتنا أسئلة أن بعض الناس ينكر على من في البيت إذا لم يصم ستة من شوال، وستة من شوال في قول جماهير أهل العلم سنة مستحبة وليست بفريضة لازمة، وكذلك بعض السنن. فالعالم لا بد أن ينتبه إلى مثل هذه القضايا. والناس في واقع الأمر ما بين إفراط وتفريط وما بين غلو وجفاء، فلذلك العالم مهمته أن يرد الناس إلى طريق الاعتدال وطريق الوسطية. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يأخذوا من الأعمال ما يطيقون ما يطيقون، ولذلك دين الله عز وجل وسط، فهو حسنة بين سيئتين وفضيلة بين رذيلتين، ولا ينبغي للإنسان أن يبالغ في الأمور حتى يخرج عن حد الاعتدال، وإنما يأخذ من الأعمال ما يطيق. فالله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا: ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قل جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان ينبه على هذه المسألة. وقد دخل على أم عبد الله عائشة رضي الله عنها فوجد عندها امرأة، فقال: ما بال هذه المرأة؟ قالت: يا رسول الله، تذكر من صلاتها كذا وكذا. فقال: مه مه، وأمرها بأن تصلي وفق القدرة والاستطاعة، وأن لا يبالغ الإنسان في هذه الأعمال. لماذا؟ لأن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. هذه هي سنة الله عز وجل في الخلق، ولذلك تشاهد كل من بالغ في عمل من الأعمال وخرج فيه عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ينقطع ينقطع ولا محال. فتجد بعض الناس يشدد على نفسه في قيام الليل ثم يأخذ وقتا وينقطع، وتجد بعض الناس يشدد على نفسه في الصيام مثلا ويمر عليه وقت وينقطع. وخير مثال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة المتألهين المتنسكين الورعين، فكان يقوم الليل ويصوم النهار، وكان يقرأ القرآن في كل ثلاث، وهجر الفراش. وقصته معروفة، لما اشتكت زوجته لأبيه بأن عبد الله بن عمرو بن العاص لا يطأ لهم فراشا، فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام وجد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قد حاز العبادات كلها واجتمعت الطاعات كلها بين يديه، فهو يقوم الليل ويصوم النهار ويختم القرآن وله عبادات. النبي عليه الصلاة والسلام قال له بالنسبة لقيام الليل، وجهه إلى أن يقوم قيام داود وأن يصوم صيام داود. لما قال له صم الاثنين والخميس قال: أقوى على أكثر؟ قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: أقوى؟ قال: صم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأمره أيضا بأن يقرأ القرآن في كل سبعة أيام أو أزيد من ذلك، والمعنى أرشده إلى ذلك. وكان أيضا يأمره بأن يجعل أن يعطي كل ذي حق حقه. قال: إن لزوجك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، وفي لفظ لزورك يعني لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. عبد الله بن عمرو بن العاص لا في آخر عمره ندم وتمنى لو أنه التزم نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الصيام، خاصة أن يصوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض. لماذا؟ لأنه أنهك وأصبح لا يقوى على الصيام الذي كان يقوى عليه في أيام شبابه. وليس هناك أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول دائما: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الله لا يمل حتى تملوا، وهذا فيه إثبات صفة الملل لله عز وجل كما على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز أن يتصور أن صفة الملل التي لله كما هي للمخلوقين وهي صفة نقص، وإنما هي صفة كمان نثبتها كما نثبت صفة المكر والاستهزاء وغيرها من الصفات، صفات المقابلة، صفات المقابلة نثبتها لله عز وجل. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تمل يعني مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه، فاعمل ما بدا لك فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. وهناك قول آخر لبعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنهم قالوا بأن الحديث لا يدل على صفة الملل، لا يدل على صفة الملل، وإنما هذا مثل قول القائل لا أقوم حتى تقوم، لا أقوم حتى تقوم. قالوا لا يستلزم قيام الثاني، لا يستلزم قيام الثاني، فقال لا يمل الله حتى تمل لا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل. لكن نحن نلتزم قاعدة من أهم القواعد عند أهل السنة والجماعة أن كل صفة ثبتت لله عز وجل أو وردت لله عز وجل في القرآن وثبتت في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم نثبتها ونجريها على القاعدة الشرعية العظيمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن جملة صفات الله عز وجل الصفات التي على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله يستهزئ بهم، والآيات في هذا كثيرة. كذلك صفة الملل، لكن يجب أن نعتقد بأنها كمال لله عز وجل وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. المسألة الأخرى أن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم على خطاه وعلى هديه وعلى طريقته وعلى دله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا إذا عملوا عملا أثبتوه، وهكذا ينبغي للمسلم إذا عمل عملا أثبته. وثبات العمل هذا لا يكون إلا إذا كان مما يطيقه الإنسان، ولذلك تجد بعض الناس الذي يصوم الاثنين والخميس تجده مواظب عليه وقد يسر الله له ذلك وسهل له الصيام، كذلك من له حظ من قيام الليل سهل الله له ذلك، وكذلك من له حظ من قراءة القرآن سهل الله له ذلك، ما دام أنه باعتدال. أما إذا بالغ وشدد على نفسه وأتى بما لا يطيق من حيث الاستمرار فإنه بالمجزوم المحقق أنه سينقطع، وهذا واضح في حياة الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان عمله ديمة، بمعنى كان يداوم، حتى قال أبو عبد الله شمس الدين ابن القيم وقد استقرأ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاته في اليوم والليلة لا تزيد على 40 ركعة في الغالب، في الغالب لا تزيد على 40 ركعة. فصلوات الفريضة كم ركعة؟ 17 ركعة. وبالنسبة للسنن الرواتب القبلية والبعدية 12 ركعة، كم يكون المجموع؟ 29. وكان يقوم من الليل 11 ركعة. قال هذه 40 ركعة باعتدال، هكذا كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان يصلي صلاة كما وصفت عائشة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لكن أحيانا كان يزيد صلى الله عليه وآله وسلم، فلربما أحيا ما بين العشاءين كما يروى ذلك عنه، وكان الصحابة كذلك يحيون ما بين العشاءين، وكان ربما صلى النافلة في السفر صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان هكذا كان صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومه وإن قل، وهذا يدلنا على أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا، لأن الاستقامة على قدر الاستطاعة، الاستقامة على قدر الاستطاعة. فإذا كان الإنسان مواظبا على عمل يسير ومداوم عليه فإنه أفضل عند الله عز وجل من عمل كثير لكنه عمل متقطع. وفي رواية يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب العمل إلى الله أدومها وإن قل. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، سددوا وقاربوا، ينتظم مع ما جاء في كتاب الله عز وجل من الدعوة إلى إحسان العمل لا إلى إكثار العمل، أيكم أحسن عملا. فالإنسان يجتهد في إخلاص النية في عمله، وكذلك يجتهد في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فركعتان بإخلاص ومتابعة يداوم عليهم الإنسان خير من 100 ركعة يصليها الإنسان متقطعا في شهر، يصلي مرة وينقطع إلى الشهر الثاني. ولذلك أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. ومسألة أجرك على قدر نصبك على قدر الطاعة المشروعة، وليس المقصود الإكثار، ليس المقصود الإكثار، لأن كما ذكرت بأن المنبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولذلك الإنسان ربما شدد على نفسه فيمل الطاعة والعبادة ويضجر من ذلك. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لفلانة إحدى أمهات المؤمنين تصلي، فإذا فترت تعلقت به، فقال: حلوه، أمر بحله، وقال: ليصلي أحدكم نشاطة، ليصلي أحدكم نشاطة. وقد يقول بعض الناس بأنه ثبت عن بعض السلف، عن بعض الأئمة، أنهم كانوا يصلون مثلا في اليوم 300 ركعة، وربما قرأوا القرآن في يوم أو في شيء، هذا لابد من يعني التفصيل فيه. فإذا كان الإنسان لديه فراغ وقد تعود على الطاعة والعبادة وليس ثم حقوق وواجبات، فيحمل عمل كثير من السلف على هذا، أنه كان ليس هناك حقوق ولا واجبات ولا التزامات مثلا، فكان لديهم وقت يشغلونه بطاعة الله، يشغلونه بطاعة الله، هذا مما لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في السفر صلى على راحلته صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان فعل كثير من السلف على أنه هو الأصل فلا شك بأن هذه مغالطة، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام خير الهدي وأكمل الهدي، خير الهدي وأكمل الهدي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحثنا ويأمرنا بأن نأخذ من الأعمال ما نطيق، ما نطيق. ولذلك قال: سددوا وقاربوا، والسداد هو الاقتراب من الصواب، من الصواب الاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك لا بد أن يعلم كل إنسان أنه لا يدخل الجنة بعمله، لا يدخل الجنة أحد بعمله، وإنما دخول الجنة يكون بماذا؟ برحمة الله عز وجل، لأنك مهما عملت فلن يكون هذا العمل يعني في 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 مقابل مكافأة هذه الجنة العظيمة، الجنة العالية. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله، ولا يدخل النار إلا بعدل الله سبحانه وتعالى. لا بد من تقرير هذه المسألة وذكر هذا الكلام، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، هو في واقع الأمر رد للناس إلى الطريق المستقيم والصراط القويم وإلى الاعتدال. لأن بعض الناس قد يظن بأن كثرة العمل هي سبب من أسباب دخول الجنة، والواقع بأن إحسان العمل هو سبب من أسباب دخول الجنة بعد رحمة الله عز وجل، بعد رحمة الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل ذكر أهل البدع بقوله سبحانه: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية. قال: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني عمل وتعب وعبادة وقربة، ومع ذلك تصل النار. لماذا؟ لأنها خالفت الكتاب والسنة، خالفت الكتاب والسنة. والمعنى بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله، وأما العمل فهذا أحد الأسباب، أحد الأسباب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالجنة عظيمة، العظيمة. ولذلك لو عبد الإنسان ربه جل وعلا منذ أن جاء إلى هذه الدنيا إلى أن يموت، فلا يمكن أن يكون يعني مكافأة هذه الجنة. فالجنة عظيمة، جعلها الله للمتقين، ولن يدخلها أحد إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. وفي رواية الإمام مالك والبخاري قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عمله ديمة، وكان يحب من الرجل أن يكون عمله أيضا ديمة، يعني يداوم على العمل وإن كان قليلا. ولمسلم كان أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته، يعني أثبتته. إذا صلت الضحى أثبتت صلاة الضحى ولزمت صلاة الضحى، إذا صلت قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا أثبتت ذلك، إذا صامت الاثنين والخميس أثبتت ذلك، إذا كان لها ورد يومي من القرآن أثبتت ذلك. وينبغي للمسلم أن يكون على هذا المسلك وعلى هذا الطريق وعلى هذا الهدي المتصل بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أبي داود: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته هذا العمل قضاه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد أثبته صلى الله عليه وسلم. وهل هذا أيضا يكون في حق غيره؟ من أهل العلم من قال: نعم، كل من أثبت عملا ثم فاته قضاه لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما وهناك قول آخر قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا وأثبته تعين عليه، ولذلك غيره يختلف عن حال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن علقمة قال: سألت عائشة كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخص بعض الأيام بعمل دون عمل، وإنما عمله ديمة يداوم على الطاعة والعبادة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نهى عن تخصيص مثلا ليلة الجمعة بقيام وعن نهار الجمعة بالصيام، نهى بعض الصحابة أن يخصصوا، لأن هذا هو هديه صلى الله عليه وآله وسلم، كان يواظب على الطاعة والعبادة صلوات ربي وسلامه عليه. لكن عائشة قالت: وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستطيع. ولذلك بعض الناس، بعض الشباب لما زاروا بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام، شباب من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ذهبوا إلى بعض بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام، يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في السر، وذلك محبة في الاقتداء به، محبة بالاستنان بسنته، وهذا من حرصهم رضي الله عنهم. فلما أخبروا بذلك، أخبروا كأنهم تقالوها، كانوا يتوقعون بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته يقوم الليل إلى الفجر مثلا، وكان يصوم أو يقرأ القرآن، فقالوا هذا عمل قليل. فرجع بعضهم إلى بعض فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قام خطيبا على المنبر فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إنني أقوم وأنام وفي لفظ أرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من، من رغب عن سنتي فليس من. لكن كانت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام عبادة عظيمة جدا، كما ذكرت قبل قليل وصف عائشة رضي الله عنها تقول كان فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، كان يعتدل صلى الله عليه وسلم في صلاته، ما كان يخل إنما يقصر الصلاة لكن بإتمام صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى لنفسه طول ما شاء حتى تتورم قدماه في قيام الليل صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الترمذي كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه، وفي رواية سئلت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما ديم عليه وإن قل. وهذا يدلنا على أن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام متفقون بل مجمعون على أن أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان على الدوام وليس على الانقطاع حتى ولو كان شيئا قليلا. وحديث أم سلمة ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان شيئا يسيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل في آخر حياته، ولا يخفاكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حطمه الناس لا سيما في السنة التاسعة من هجرته حينما جاءت الوفود وكثر الناس، ولذلك أرهقوه وأتعبوه حتى إنه ما كان يستطيع يصلي قائما صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فكان يصلي جالسا لأنه كان يواظب على العمل، وإذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وآله وسلم. وتقول أم سلمة وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان شيئا يسيرا. خلاصة هذا الباب اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام تضمنها شرحي لهذه الحديث، لكن أفقرها في التالي: أولا إثبات صفة الملل لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته على قاعدة أهل السنة والجماعة التي اعتمدوها في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثانية أن الشريعة جاءت بالدعوة إلى إحسان العمل لا إلى إكثار العمل. المسألة الثالثة أن العمل القليل المداومة عليه أفضل من العمل الكثير المتقطع. رابعا أن الاستقامة على حسب الاستطاعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا. الخامسة أن أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما داوم عليه الإنسان وإن قل. السادسة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب من الناس المداومة على العمل وإن كان قليلا. السابعة استحباب إثبات العمل الذي وفق إليه الإنسان، فالله جل وعلا يفتح أبوابا لعباده من الطاعات والعبادات، ومن فتح له باب من أبواب الطاعة والعبادة فليلزم هذا الباب وليواظب وليداوم عليه. المسألة الأخرى أن الأصل في دخول الجنة أن الناس لا يدخلونها إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة: التسديد هو العمل بالقصد والتوسط في العبادة التي لا إفراط فيها ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، فلا يقصر فيما أمر به ولا يتحمل منها ما لا يطيق. الفائدة العاشرة: فضيلة آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك باقتداء به ونشر سنته للناس، فرضي الله عن أمهات المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم.
قال: الترغيب في الفقر وقلة ذات اليد وما جاء في فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم. قال: عن أبي الدراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم عقبة كؤودا لا ينجو منها إلا كل مخف. قال: وعن أم الدرداء عن أبي الدر.
قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الفقر وقلة ذات اليد وما جاء في فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم. هذا الباب باب عظيم، أورد المصنف فيه مجموعة من الأحاديث التي تدل على فضل الفقر وعلى فضل الفقراء والمساكين، وعلى أنهم يأتون يوم القيامة وأعمالهم ويأتون يوم القيامة وحسابهم يسير على خلاف أرباب الأموال. وهذا الحديث أو هذا الباب لا يعني بأن الإنسان يلجأ إلى الفقر ويطلب الفقر أبدا، هذا لا يعني ذلك، بل ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله تعالى من شر الفقر، واستعاذ بالله تعالى من شر الغنى صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الفقر ليس مقصودا لذاته وكذلك الغنى. ولذلك الفقر والغنى هذا أمر مما قدره الله عز وجل، فمن سنن الله تعالى الكونية القدرية أنه خلق الفقراء والمساكين وخلق الأغنياء وأرباب الأموال، خلق الفقر والغنى جل وعلا وتقدس. ولذلك بالنسبة لمسألة المفاضلة بين الفقير بين الفقر وبين الغنى من المسائل التي بحثها أهل العلم، حتى صنفوا في هذا مصنفات: أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، ولهم كلام طويل في هذا. والمتأمل في حال النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأنه جمع الله جل وعلا له الحالات الثلاث: الفقر والغنى والكفاف صلى الله عليه وآله وسلم. فأول حياته كان فقيرا صلى الله عليه وآله وسلم، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ما معنى عائلا؟ فقيرا. العيلة هي الفقر، فكان في أول حياته صلى الله عليه وسلم فقيرا عائلا فأغناه الله عز وجل، ثم بعد ذلك أغناه الله سبحانه وتعالى، لا سيما في السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم، حينما فتح الله عز وجل عليه خيبر على وجه التحديد، ولذلك فتح الله عليه من خزائن الأرض صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ختم الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام بالكفاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه العطاء قال به هكذا وهكذا، يعني فرقه بيديه صلى الله عليه وسلم ولا يبقي شيء، وما كان يبقي صلى الله عليه وسلم في بيته شيء، ولذلك ختم الله له جل وعلا بالكفاف صلى الله وسلم وبارك عليه، لأنه كان يؤثر غيره على نفسه وكان يواسي صلى الله عليه وسلم. حتى مسألة الديون لما كان يؤتى له بالجنازة يسأل عليه دين، فإذا قالوا لا قال صلوا على صاحبكم، إذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، وإذا قالوا لا صلى عليه. بعد ذلك لما فتح الله عليه الفتوح وأتته الغنائم قال، كان يقول إذا قدمت له جنازة أعليه دين، فإذا قالوا نعم قال هي علي. يواسي صلى الله عليه وسلم ويؤثر صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الفقر ليس مقصودا لذاته، وإنما إذا كان الإنسان فقيرا يجب عليه أن يكون صابرا، وكذلك الغنى إذا كان الإنسان غنيا يجب عليه أن يكون شاكرا لله عز وجل. هذا هو التحقيق في مسألة المفاضلة بين الفقر وبين الغنى، وهو بإيجاز ولا شك بأن من لقي الله عز وجل فقيرا سيكون خفيف المحمل، بخلاف من يلقاه غني. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولكم أن تتخيلوا غني من الأغنياء من أرباب الأموال ومن الصالحين يوقف نصف يوم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ونصف اليوم يوم القيامة بخمسمائة عام، لأن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. والمقصود بأنه خمسمائة عام يوقف يسأل عن أمواله، من أين اكتسبها وفيما أنفقها. أما الفقير فسجله ليس فيه شيء، ولذلك يجوز هذا الفقير ويذهب. أما هذا الغني فيسأل عن كل درهم، من أين اكتسبته وفيما أنفقته وين وضعته. هكذا جاءت الأحاديث فيها. ولذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم عقبة كأودا لا ينجو منها إلا كل مخف. والعقبة هي الشيء الصعب، الشيء الذي فيه صعوبة من حيث، ولذلك قال جل وعلا فلاقتحم العقبة. وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة. والمقصود هنا بأن ما يكون بعد الموت، وقيل بأنه يحمل على الحقيقة، وأنه يوم القيامة ستكون هناك عقبة كأود، كما قال تعالى سأرهقه صعودا. هذه العقبة لا يجاوزها إلا كل مخف. والمقصود بكل مخف من لقي الله عز وجل خفيفا معنويا وماديا. أما الخفة المعنوية فهي سلامته من الذنوب والآثام، فليس على كاهليه شيء من الأوزار والآثام والخطايا، وإنما يلقى الله عز وجل نقي السريرة طاهر السيرة، ليس على ظهره شيء من الأوزار والآثام التي يقترفها الإنسان في هذه الدنيا. وأما الخفة الحسية المادية فهو يلقاه وليس عليه حساب بالنسبة لأمواله مثلا، فليس هو من أرباب الأموال ولا من الأغنياء، يلقى الله عز وجل ولا يحاسب، لأنه ما عنده شيء من هذه الأشياء التي يحاسب عليها الأغنياء. إن بين أيديكم عقبة كأودا، صعبة يعني صعبة، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، الآيات. ولذلك قال لا ينجو منها إلا كل مخف. ولذلك الإنسان ينبغي له أولا أن يتخفف من الأوزار ومن الآثام، وذلك بالتوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه وبالبراءة من كل ذنب وقع فيه، سواء حق لله عز وجل أو مع حقوق المخلوقين، والعاقل الكيس الفطن هو الذي يستعد للقاء الله عز وجل، وذلك بكنس أوضار الذنوب والآثام، وكذلك برد الحقوق والمظالم إلى أصحابها حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة يلقى الله وليس عليه خطيئة. لأن من الناس من يأتي يوم القيامة مفلس مفلس، نسأل الله العافية والسلام، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وهذا تفسير على الظاهر، وذكروا ما يعرفه الناس وينقدح أول ما ينقدح في أذهانهم أن المفلس الذي لا متاع له ولا مال له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته، يعني تعطى للمظلوم حتى إذا فنيت أخذت السيئات من المظلوم فوضعت على سيئاته والعياذ بالله، ليحمل وزره ووزر غيره، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك الإنسان إخواني يتخفف حتى يلقى الله عز وجل نقي طاهر زكي، ليس عليه شيء من هذه المطالبات التي يطالب بها. وليعلم كل إنسان أن السر عند الله علانية، وأن الله تعالى لا يخفى عليه من عباده خافية، وأن الإنسان إذا نسي أعماله فإن الله تعالى لا ينسى سبحانه وعز. قال الله جل وعلا: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. ماذا يقول المجرم يوم القيامة؟ يقول: ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك يتخفف من بقية الأشياء التي يسأل عنها يوم القيامة. فإذا ابتلي بالمال والغنى ابتلاء ابتلاء، قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولذلك أن الأموال هذه فتنة، قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة فتنة. فإذا ابتلي بالمال عليه أن يؤدي حق الله عز وجل. فإذا كان الغني الصالح يوقف يوم القيامة 500 عام يحاسب وقد دخل الفقير الجنة، عليه من الآن أن يستعد، وذلك بأن يؤدي حقوق الله عز وجل من الصدقات والنفقات والكفارات وبقية الواجبات، هذه كلها يتبرأ إلى الله منها ويؤديها حتى يسلم يوم القيامة، حتى يسلم يوم القيامة، وأن لا يكون هذا المال سبب من أسباب عذابه. يقول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لاحظ الأموال هذه أصبحت وقود له يوم القيامة في النار. لماذا؟ لأنه منع الزكاة. وفي البخاري وغيره أن مانع الذي يمنع زكاة الإبل والبقر والغنم ماذا يفعل به يوم القيامة؟ يبطح له بقاع قرقر فتطأه بأخفافها وأظلافها وحوافرها، تطأ تدوس عليه، تعذبه. يأتي يوم القيامة هذا وعلى ظهره بعير له رغاء وبقرة لها خوار وشاة لها ثغاء، يعذب بماله يوم القيامة. لذلك الإنسان يلقى الله عز وجل خفيفا بالأمور المعنوية وهي الذنوب والآثام، وذلك بالتوبة إلى الله منها، وكذلك بالأمور المادية الغنى، بحيث أنه يؤدي حق الله فيه، يؤدي الحقوق والواجبات فيه، وأيضا يتعاهد الصدقات وبقية النفقات. وأسأل الله تعالى لنا ولكم النجاة. نعم.
قال: وعن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء قالت: قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كأودا لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة.
نعم. أم الدرداء هذه ليست هي الصحابية وإنما التابعية، كما ذكرنا ذلك في درس شرح الأدب المفرد. وأبو الدرداء الصحابي الجليل عويمر رضي الله عنه، تقول له أم الدرداء وكانت فقيها: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ يعني تطلب من ولاة الأمر، لأن الإنسان يجوز له أن يطلب من ولي الأمر ما يحتاج إليه، قد جاءت بهذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء وكان فقيها حكيما، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون، لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. وهذا الحديث يدل على فضيلة أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل الذي له يعني من الفتاوى ومن الحكم الشيء المعروف. الأمر الثاني، يعني الأصل جواز يعني سؤال ولي الأمر إذا احتاج الإنسان إلى ذلك من دون تكثر. المسألة الثالثة، أن نظر أبي الدرداء رضي الله عنه نظر أخروي، ولذلك نفسه سماوية وليست طينية أرضية سفلية، فهو ينظر إلى ما يكون في يوم القيامة. وروى في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن وراءكم عقبة كؤودة لا يجوزها المثقلون. وفي الحديث السابق: لا ينجو منها إلا كل مخف. ولذلك أبو الدرداء رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام ما ولاه ظهره، وإنما ترجمه ترجمة عملية وعمل بمقتضاه. ولذلك كان لا يسأل، لماذا؟ حتى يلقى الله خفيفا، خفيف من جهة السؤال، يعني ما يسأل عن هذا المال من أين أخذته وفيما أنفقته. ولذلك قال: إن وراءكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وراءكم عقبة كؤودة. وهذا يدلنا على فضل الفقر أو الفضل الفقير، وفضل الذي ليس عنده شيء من يعني هذه الأمور. وأرجع وأؤكد إلى أنه ليس مقصود لذاته، ولكن أنت إذا قدر الله عز وجل عليك أن تكون فقيرا فاصبر على ذلك، واعلم بأن هذا خير لك عند الله عز وجل. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى طلب المال، ففي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال لأم هاني رضي الله عنها: اتخذي غنما، يقول: اتخذي غنما. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة الأغنياء كعثمان بن عفان والزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف. ولذلك قال لعثمان رضي الله عنه: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. فالغنى الغني أحيانا قد يكون أفضل من الفقير إن هو استعمل هذا المال في طاعة الله عز وجل وتعدى نفعه إلى الآخرين. فلا بد من تحقيق هذه المسألة، وقد ذكرت يعني هذا الأمر في بداية المجلس. نعم.
قال: وعن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذر وهو بالربذة وعنده امرأة سوداء مصغبة ليس عليها أثر المحاسن ولا الخلوق، فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني هذه السويداء؟ تأمرني أن آتي العراق، فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم، وإن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة، وإن أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار واضطمار أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير.
نعم. هذا قال عن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذر، أبو ذر الصحابي الجليل المعروف الذي سكن الربذة، قال: وعنده امرأة سوداء مسغبة، يعني فيها بشاعة ودمامة من حيث الخلقة. قال: ليس عليها أثر المحاسن ولا الخلوق. فقال: ألا، وهي جارية كانت من جواريه، قال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني هذه السويداء؟ تأمرني أن آتي العراق، فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم، يعني لو أتيت العراق لمالوا علي بدنياهم وبعطاياهم. ثم قال: وإن خليلي صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة، وإن أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار والطمار أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير ونحن مواقير. هذا الحديث أيضا ينتظم ضمن الأحاديث السابقة التي فيها الدعوة إلى أن الإنسان يتخفف ليوم القيامة، وأن يأتي خفيف المحمل، نقي السريرة، نقي السيرة، طاهر السريرة، ليس عليه شيء من هذه الأوزار سواء كانت الحسية أو المعنوية. وانظر إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن طلب امرأته أو جاريته منه النزول إلى العراق خاف من أن تفتح عليه الدنيا، من أن تفتح عليه الدنيا، وكان متمسكا بعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو ذر على وجه التحديد خصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجملة من الوصايا، وعهد إليه بجملة من العهود، ومنها قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين. وأيضا منها أيضا أوصاه بجملة من الوصايا، ومنها هذه أخبره بأن دون جسر جهنم، يعني المنصوب على متن جهنم، طريقا ذا دحض أو دحض ومزلة، يعني طريق زلق، طريق زلق. وبالنسبة لمن كتب الله لهم الجنة لا يضرهم هذا الطريق الزلق، ولكن هنا نبهه إلى هذا الطريق، قال: وإن أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار والطمار، يعني نأتي خفيف المحمل، نأتي إليه ونحن ليس على ظهورنا شيء من هذه الأمور التي سنحاسب عليها، أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير، يعني محملين، محملين يقال وقر بعير أو كذا إذا كان محملا. فيقول بأننا نأتي الله عز وجل يوم القيامة وعندنا الشيء اليسير الذي فيه البلغة، أحرى من أن نأتي وعلينا مثل هذه الأشياء التي نسأل عنها يوم القيامة. ولا يظن أبدا بأبي ذر أن المقصود بهذا الأمور المحرمة أو الأموال المحرمة أبدا، بل إنه يقصد الأمور المباحة والأموال المباحة والأموال المشروعة، ومع ذلك تركها رجاء أن يكون خفيفا عند خفيفا يوم القيامة، يلقى الله عز وجل خفيفا بمثل هذه الصور. نعم.
قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء.
نعم. هذا الحديث حقيقة فيه بشارة لمن كان فقيرا أو قليل ذات اليد، فالله جل وعلا حكيم عليم سبحانه وتعالى، ولذلك سبحانه وعز رزقه موزع على خلقه وعباده، وحكمته بالغة وظاهرة في ذلك. فالله جل وعلا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء حكمة منه وتدبيره سبحانه وعز. والناس إذا تأملت أحوالهم وجدتها أن من الناس من لا يصلح معه الغنى، لأنه لو اغتنى طغى، لو اغتنى طغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومن الناس من لا يصلح معه الفقر، لأنه لو افتقر كفر والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل يقسم رزقه على خلقه وبحكمة بالغة، بحكمة بالغة. فمن كان فقيرا فهذا قدر الله عز وجل لك، والله جل وعلا يحميك من هذه الدنيا كما يحمي الإنسان مريضه الحبيب القريب من الطعام. ولذلك الآن تجد بعض الناس يمنع مريضه من ألذ الطعام ومن أشهاه. لماذا؟ لماذا يمنعه من هذا الطعام؟ حتى لا يتضرر خوفا عليه، مع أنه طعام لذيذ ومباح ويحب هذا الطعام ويتلذذ به، وذلك خوفا عليه من أن يتضرر. تشوفون الآن بعض المرضى الذين يعانون من أمراض المستدامة هذه، أو الأمراض التي يأخذون عليها أدوية مستمرة، تجد يشتهون بعض الأطعمة وبعض الأشربة فيمنعون، يمنعهم أحب الناس إليهم وأقرب الناس إليهم. هل هذا كره فيهم؟ أبدا، وإنما خوفا عليه. فالله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، يحميه الدنيا، ما يعطيه من الدنيا. لماذا؟ خوفا عليه، لأن الدنيا إذا أتته ربما أنسته الله والدار الآخر. وكثير من الناس وفي واقعنا يعني أمثلة ونماذج كثيرة جدا، فمن الناس من كان تقيا نقيا صالحا عابدا، لكن لما فتحت عليه الدنيا انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وعلى أقل تقدير ضعف إيمانه، ضعف إيمانه، ولذلك ليس لديه من النشاط في العبادة والطاعة مع ما كان عليه سابقا، ما كان عليه سابقا. وهذا لا شك بأنه بشارة لكل من كان فقيرا أو مسكينا، أن يعلم بأن الله تعالى يحبه، وأن الله تعالى حماه من هذه الدنيا. الدنيا هذه غدارة، الدنيا هذه إذا تشبثت بها القلوب أهلكت أصحابها، أهلكت أصحابها. ولذلك الدنيا عدو إن صح التعبير لمن تأمل أحوال أهل الدنيا فيها. النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن بإسناد حسن أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وليس المقصود ذات الدنيا، وإنما ما يؤول أمر من أحب الدنيا وتعلق بها. وإلا الدنيا فيها مساجد الله وبيوت الله وفيها الطاعة والعبادة. والمقصود بأن الله تعالى يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. في الحديث الآخر: إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا، كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، يحمي سقيمه الماء. لذلك بعض المرضى الآن يمنع عليه شرب الماء، يجرون عمليات جراحية مثلا، أو يكون في وضع صحي معين، فيقول الطبيب: ممنوع تعطونه الماء، لأنه إذا أعطيتموه الماء هلك. فأنت تراه يطلب الماء وربما تودد إليك، ومع ذلك تمنعه من الماء خوفا عليه. كذلك الله جل وعلا وتقدس: إذا أحب عبده حماه الدنيا. في هذين الحديثين مجموعة من الفوائد، منها أولا فضل الفقر، وأن الفقير الصابر له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله جل وعلا تقديره للأشياء لحكمة بالغة، لحكمة بالغة. ولذلك الله جل وعلا إذا قدر الفقر على عبده فإن الله تعالى إنما ذلك لحكمة، لحكمة أرادها الله جل وعلا. الأمر الثالث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا من عباده المؤمنين المسلمين حماه الدنيا. ولذلك تجد بعض الناس الآن يلوم نفسه، وربما يعني قال كلاما هجرا وتضجأ، أو كلاما فيه جزع، يقول: كلما أدخل في مشروع تجاري أخسر، كلما أفتح باب من أبواب كذا ما يعني يكون الطريق سالك. ونسي أن الله سبحانه وتعالى ربما صرفه عن هذا لمحبته جل وعلا له، حتى لا يدخل في هذا الطريق الذي ربما انقلب على نفسه، وربما تخلى عن إيمانه. لذلك الإنسان دائما يقول: قدر الله وما شاء فعل، ويحمد الله عز وجل في السراء في الضراء كما يحمده في السراء. هكذا شأن المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شأن المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لذلك الإنسان إذا عاش على مثل هذه العقيدة وفسر ما يحصل له من تقدير تفسير إيماني، سيعيش عيشة رضية وحياة هنية، ويتقلب في هذه الأجواء الإيمانية. هكذا ينبغي للمسلم أن يفسر هذه الأشياء. ولذلك الله عز وجل إذا أحب عبدا حماه الدنيا، فإذا صرفت عن شغل أو عن عمل أو عن تجارة أو خسرت، فقل الحمد لله، لله الحكمة البالغة في ذلك. الأمر الآخر ضرب الأمثال، وهذه تحدثنا عنها كثيرا، يعني مر معنا مجالس كثيرة ذكرنا فيها مسألة الأمثال، وأن لها مساحة كبيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب، من الطعام والشراب، ذكر قال: إن الله ليحمي عبده المؤمن وهو يحبه. نعم، باقي وقت؟
نعم، 4 دقائق. تفضل. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء.
نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوني ولا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أيضا يأتي ضمن هذا السياق في ذكر فضيلة الفقر، وأن الفقير يأتي يوم القيامة خفيف المحمل. قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولا يعني هذا أن الفقير لا يدخل النار، فهناك من الفقراء من يدخلون النار بسبب تركهم الإيمان وبسبب تركهم العبادات المفروضات مثلا. وكذلك قال: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وقد جاء في أحاديث أخرى بيان هذا المعنى، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تكفرنا، قلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرنا العشير، ولو أن إحداكن صنع لها الدهر ثم لم تر شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. والمعنى أن هناك من يتأخر عن دخول الجنة، إما تأخر زمني وإما تأخر بسبب عقوبة استحقها. ولذلك هناك من أهل الجنة من لا يدخلون الجنة ابتداء، ويدخل قبلهم أناس، منهم الفقراء يدخلون قبل الأغنياء، والأغنياء ربما لا يكونون ممن استحقوا النار بذنوب، لكن يؤخرون بسبب الحساب. وأيضا ربما يتأخرون عن دخول الجنة بسبب أنهم ارتكبوا ذنوبا أوجبت لهم العقوبة بالنار على قدر ذنوبهم وآثامهم. ولكون الوقت أدركنا إن شاء الله سنشبع هذا الحديث شرحا ووقوفا عنده في المجلس القادم بإذن الله تعالى. وإن شاء الله نلتقيكم بعد الصلاة في درس التفسير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.